الرابع عشر من مجالس هذا الكتاب، وهو مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. نعم. نعم. إيه ما يتحمل هو التفرد، يعني يبقى ضعيف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ ربيع حفظه الله تعالى: تقسيم الماء إلى طهور وغير طهور مخالف للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة.
نعم. جئتم بعبارة شيخ الإسلام، عبارة شيخ الإسلام، احنا علقنا على هذا وقلنا بأن تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، هذا التقسيم الثلاثي، هذا التقسيم الثلاثي قال العلماء ما معناه؟ قالوا: طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يعني يرفع الأحداث ويزيل الأنجاز. طب وطاهر؟ قالوا: هذا طاهر في نفسه ولكن غير مطهر لغيره، يعني لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس. قلنا: ونجس؟ قالوا: الماء النجس الذي غلب على غلبة النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه. نقول: أما الأول وهو تقسيم الماء إلى طهور وطاهر، هذا لا دليل عليه، إذ الماء يسمى ماء ما بقي على إطلاقه، فإذا خالطه شيء فسلبه إطلاقه، مش طهوريته، فسلبه إطلاقه لا يسمى ماء إنما يقيد. هذا المشروب عبارة عن ماء زائد كذا. طيب، كان ماء فلما وضع في شيء صار شايا، ما صار ماء طاهرا غير طهور. أو وضعنا فيه عصير كذا فلا نسميه طاهرا غير طهور، نسميه ماذا؟ بما تحول إليه، نسميه عصيرا، نسميه حبرا، نسميه شايا، نسميه كذا، نسميه كذا، ولا نسميه ماء. ومثل هذا لا يدخل معنا فلا يرفع الأحداث، أما زوال الأنجاس في خلاف، لكن رفع الأحداث لا يكون إلا بالماء فقط من المائعات، فلا يرفع الأحداث إلا الماء. إذا لم نجد الماء انتقلنا إلى التراب الصعيد، انتقلنا إلى الصعيد، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل هذا على أنه لو كان يوجد مائع غير الماء يرفع الأحداث لانتقلنا إليه، لنقل الشارع إليه، لكن لما قال تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، دل هذا على أنه لا يرفع الأحداث من المائعات سوى الماء. أما الأنجاس فهل يرفعها مائع سوى الماء؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يرفع يزيل الأنجاس. فمراد شيخ الإسلام هنا طهور وغير طهور، كلمة غير طهور يفهم منها طهور، وغير طهور يعني طاهر ونجس قد يفهم منها، لكن لعل مراد شيخ الإسلام بهذا أنه لا يوجد تقسيم طهور وغير طهور، هو طاهر في في نفسه غير مطهر الغير، إنما في طهور وفي نجس. الأدلة الشرعية على هذا. قال النبي كما في حديث أبي سعيد الخدري: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. جاءت زيادة ضعيفة إلا ما غلب عن لونه أو طعمه أو ريحه، لكن عليها العمل، مش الحديث تلقت الأمة بالقبول، لا، الزيادة عليها العمل. الزيادة دي على العمل، يعني يعني الأمة مجمعة أصلا على أن النجاسة إذا خلطت الماء فغالبت على لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا بغض النظر عن الحديث. من أجل هذا نقول في فرق بين حديث عليه العمل وحديث تلقته الأمة بالقبول اللي احنا شرحناه صباحا. العمل لا يلزم أن يكون صحيح، فإن الإجماع منعقد على هذا من غير حديث. كون هذا يوافق لفظ حديث فيقال العمل على اللفظ، لأن هذا حكم مستقل وليس دليل النص. دليل النص ما يصلح، لابد أن يكون حديثه صحيحا، لأنه لا يعمل في باب الأحكام بالحديث الضعيف البقي على الضعف. يبقى تقسيم الماء إلى طهور وناجس هذا موجود في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب جيد، فعبارة شيخ الإسلام هنا في اللفظة، هنرجع إلى الأصل طبعا، طهور وغير طهور، قد يفهم من غير الطهور ماذا؟ الطاهر والنجس، لأن النجس غير طهور، لكن لعله يخصه في طهور وطاهر، ويكون شيخ الإسلام هنا بيرد على من قسم الماء إلى قسمين: طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيقول: لا، الماء في القرآن ماء، الله أطلق اسم الماء، فكل ما بقي عليه اسم الماء فهذا يسمى ماء، إن خرج عن إطلاقه فقيل ماء كذا أو صار شايا أو كذا، لا لم يعد ماء، وبالتالي لا يدخل في التقسيم. يبقى الماء عندها بقى طهور ونجس، طهور ونجس، سميه طهور سميه طاهر سميه أي شيء، المهم هذا. وكما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعلي وترجلي وطهوري وفي شأنه كله، أو كما قالت رضي الله عنه. نعم، اقرأ كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع.
نعم موجود.
نعم
طيب،
وشيخنا يتكلم عن لغة، عن لفظة الخمر ومعناها، فقال: إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله، فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله: فلم تجدوا ماء، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت، وأما إذا ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم.
إذن كلام شيخ سام هنا لا يمنع إطلاق الطهور على الماء أو إطلاق النجس على الماء، وإنما يمنع تقسيم الماء إلى طهور وطاهر كما هو في عرف الجماهير، طهور وطاهر، ويكون الطهور خاص بما يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، والطاهر ليس كذلك. شيخ سام يقول: لم يعد اسمه ماء بل هو ماء، إذا كان طاهرا وبقى على أصله فهذا اسم ماء ويكون طهورا إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. يبقى ليس يعترض شيخ سام عن أن نقول الماء هذا طهور أو الماء هذا نجس، إنما تقسيمه إلى طهور وطاهر وكذا هذا هو الذي ماذا؟ هذا هو الذي يمنع. أعد العبارة ثاني لأنها الحقيقة عبارة يعني فيها إجمالات سواء هنا أو في موردي هذا، لكن من تأملها تبين المراد. نعم.
قال: فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: طهور وغير طهور.
تبهتم؟ طهور وغير طهور يعني طهور وطاهر، يبقى ده ماء، ماء هو وطاهر، ومع ذلك لا ترتب عليه أحكام، هذا لا يوجد أبدا. طالما ماء ولم تؤثر النجاسة في أوصافه يبقى ماء طهور. منين جبنا ماء وتوقف عن استعماله؟ كيف هذا أصلا؟ ماء وتوقف عن استعماله لا يوجد هذا. ماء يبقى يستعمل في رفع الأحداث وزوال الأنجاس إلا ما غلب عن لونه أو طعمه وريحه بماذا؟ بالنجاسات. نعم.
قال: وقد بسطنا قال إلى طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله: فلم تجدوا ماء، وقد بسطنا هذا في غيره الموضع، وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء.
انتبه بقى من أول هنا، وإنما بينا أن كل ما وقع
عليه اسم الماء فهو طاهر طهور.
تمام، طاهر طهور. يبقى شيخ سام بيمنع لفظ الطهور؟
لا
لا، إنما يمنع تقسيم طهور وطهر.
نعم.
فقال
قال: وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور.
تمام، طاهر طهور، مش طاهر دقيس وطهور دقيس.
سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب.
حتى ولو أننا استعملنا واحد اغتسل بماء وانفصل عن جسم، الماء ده يصح رفع الحدث به مرة ثانية؟ طبعا على قول من يقول بأنه ماء مستعمل في رفع حدث، لأن اللي بيرى الماء المستعمل له حكم، فبيقول إذا استعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر فإنه لا يستعمل في رفع حدث آخر. أما إذا كان في غير حدث أكبر أو أصغر فيستعمل، يعني لو بتجدد بوضوء يستعمل، لو بتتبرد به غسل تبرد يستعمل، لو رفعت به حدثا لا يستعمل. وهذا من الفوارق التي أيضا ما أتى بها الشريعة، يعني الماء استعمل، أنا اغتسلت الآن، اغتسلت للتبرد من الحر يستعمل، اغتسلت في رفع جنابة لا يستعمل. طب الماء ما الذي جرى له؟ طيب الحدث معنوي وليس حسيا، يعني الاغتسال في رفع حدث لا يؤثر في صفة الماء، أو في غير الحدث لا يؤثر في صفة الماء. وبالتالي ما الفرق بين الماء اللي اغتسلت به في رفع حدث والماء اللي أنا اغتسلت به في غير حدث؟ إيه الفرق بالنسبة لوصف الماء؟ لا فرق. لكن هؤلاء يقولون ماذا؟ صار طاهرا غير مطهر. لا دليل على ذلك. نعم، ليس أصل وصف الطهارة في الماء. نعم.
وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا
طاهر طهور. يبقى شيخ الإسلام لا يعترض على وصف الماء الطاهر الطهور، فقوله هنا الحقيقة في إجمال اللي هو قوله: ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين طهور وغير طهور. لو قال طهور وطاهر ماشي، لكن طهور وغير طهور، غير طهور يطلق على النجس، النجس ده غير طهور. لكن لعله قصد غير طهور في مقابل الطهور، مش غير طهور في مقابل الطاهر. عندهم عندما يقول بالثلاثة، فعندهم طهور مصطلح خاص بماذا؟ بما يرفع الحدث ويزيل النجس. طب وطاهر في نفسه لكن يرفع الحدث ويزيل النجس. طيب عكسه النجس، عكس الطاهر، إذا لم يكن طاهر فنجس. فشيخ الإسلام يقول لا، مفيش طهور وغير طهور، يعني قسم لماء يبقى على إطلاقه ماء ولم تخلطه نجاسة نقسمه إلى طهور وغير طهور لا يوجد. فلو أن شيخ الإسلام قال ولم يقسمه النبي إلى قسم الطهور وطاهر هيكون أوضح بدلا من الوقت اللي احنا قضيناه في إزالة الإجمال اللي هنا، لأن كلمة غير طهور قد تطلق ورد بها النجس، ده ماء نجس يعني غير إيه؟ غير طهور غير طاهر وهكذا. إنما شيخ الإسلام يقصد بغير طهور في مقابل الطهور، طهور يرفع حدثا وغير طهور اللي هو طاهر لا يرفع حدثا مع بقاء اسم الماء عليه، لا طبعا. إنما مرادهم هنا بماء الطهور الذي يرفع حدث عند شيخ الإسلام ليس اسمه ماء، سلب إطلاقه فلم يعد ماء، هذا سميه عصيرا، هذا سميه شايا، هذا سميه كذا، ما تسميه ماء، لأن الذي خالطه غلب عليه. ولهذا في فرق الآن بين هذا الكوب من الماء، لو إن وضعت فيه الشاي فتلة الشاي ورفعتها مباشرة ما سلبت إطلاق، لكن أضع الشاي وأقلبه فامتزج صار ماذا؟ شايا، يبقى ماء أهو كما هو، ما وضع في شيء اسمه ماء، طهور وطاهر. طب وضعت فيه شيئا وفتلة الشاي ورفعتها مباشرة تغير اللون بعقار لكن لم يسلبه إطلاق، طهور وطاهر. طيب وضعت فيه الشاي هذا وامتزج به فصار شايا، ده اسمه شاي مش اسمه ماء، مش بقى ماء طهور، لا اسمه شاي، ده اسمه عصير، اسمه شوربة، اسمه كذا، لم يعد ماء. هذا الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال
رحمه الله: سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت، وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم.
يعني حتى لو وقعت فيه النجاسة ولم تظهر أحد الأوصاف فلا إشكال، بقي ماء طهور، لكن لو ظهرت فيه أحد الأوصاف تحول من طهور إلى نجس. يبقى هذا المبحث ومبحث تقسيم المياه إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، فيكون غير الطهور هنا عند شيخ الإسلام اللي بيساوي الطاهر عند الجمهور، فيقول هذا لم يوجد في القرآن والسنة. صح، هذا الذي لم يوجد في القرآن والسنة إنه طهور وطاهر، طهور لأحكام وطاهر لأحكام، إنما طهور طاهر كل واحد، وطالما بقي اسم الماء طهور وطاهر يبقى يرفع الأحداث ويزيل الأنجاز. إنما وصف الطهور للماء وصف غير الطهور اللي هو النجس إذا أريد بالنجس هذا موجود في حديث واحد، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، كما في حديث أبي سعيد. أيش خبرين؟ لا لا لا، إذا خرج إيه؟ لا، إزاي؟ وهو إذا خرج، إذا لم يكن نجسا مش ماء مطلق؟ لا، تقصد إذا خرج إيه بقى؟ إذا خرج من الطهارة إلى النجاسة يبقى مش من النجاسة بقى، خرج من الطهارة إلى النجاسة فلم يعد اسمه إيه؟ لا، ماء مطلق نجس، ماء مطلق نجس، ماء مطلق نجس، ماء مطلق طاهر، فهو ماء مطلق بس اسمه نجس، أي اختلط غلبت النجاسة عليه يبقى إذا أثرت فيه، بس هو ماء اسمه ماء نجس، اسمه ماء نجس. لكن هو بيتكلم عن التقسيم الثلاثي عند الجمهور لما وضع مرتبة وهي مرتبة الطاهر. ما المراد بها عندهم؟ المراد بها هو الماء، إما ماء مستعمل وكذا، وإما ماء غلب عليه طاهر فسلبه إطلاق. هو يقول بقى إذا كان مستعمل في طهارة سواء واجبة ولا مستحبة ما سلب إطلاقه ولا خلطه نجاس فهو طهور وطاهر. طيب وإذا غلبت الطهارة عليه فسلبته إطلاقه، أي إطلاق اسم الماء عليه، لم يعد ماء، فكيف تدخله أصلا في التقسيم وهو ليس ماء؟ لا الطاهر، الطاهر اللي غلب الشاي هذا وضعنا غلب على الماء فصار شايا، فلا تسميه ماء، لا تسميه ماء. نعم نعم، خلاف لفظي يقول محمد ده خلاف لفظي ولا ينبني عليه عمل؟ لا ده ينبني عليه عمل طبعا، ان الماء ده يصح اتوضأ به أفرض حدث او لا يصح. فعندي الجماهير اللي بيقول لا يصح هنا يكون طاهر في نفسه غير طاهر غيره، يبقى الماء هذا اللي هو المستعمل لا يصح الطهر به، عندي يصح. انما لما نأتي الى الماء اللي سلب اطلاقه هذا لا يترتب عليه عمل بينه وبينه. ليه؟ لان ما اقول الشيء هذا لا يرفع الاحداث عندي وعند، لكن هو بيسميه ماء طاهر وانا اسميه شايا او اسميه عصيرا او اسميه كذا حسب ما يكون. انما يارد في الماء المستعمل مثلا في هذا الباب. كذلك ايضا دي مسألة رفع الاحداث. نيجي بقى لزوال الانجاز، دي مسألة اخرى وهي متعلقة بالمائع، هل يشترط في ازالة الانجاز كما يشترط في رفع الاحداث او يصح في زوال الانجاز اي مائع؟ لان المراد زوال النجاسة، ولهذا زوال النجاسة يختلف عن رفع الحدث. ومن هنا كان رفع الحدث يحتاج الى نية، لكن زوال النجاسة ما يحتاج الى نية. كذلك رفع الاحداث يبقى فيه نية من فاعل وكذا. الانجاس قد ترفع بدون فاعل من صاحبها، قد ينزل ماء من المطر يغمر الثوب نقول طاه، قد يقع في بحر فنقول طاه، انما انت لو وقعت في بحر وطلعت وانت جنب وليس لك نية ما نقول طاه، نقول ما زلت محدثا لازم نية. فدل هذا على ان رفع الحدث يختلف عن النجس، وبالتالي المراد في النجاسة زوال عينها سواء كانت بمائع هو الماء او بغير الماء، سواء كانت بفعل صاحبها او بغير فعل صاحبها، سواء كانت بنية او ليست بنية. نعم ما يصح، شوف صار ايه، ورد ماء، ورد يعني ماء مطلق ما يسمى ماء. ولذا انت لو رحت البقال تقول اديني ماء هيجيب لك زجاجة الماء المعروف، اديني ماء ورد بيجيب لك الماء الورد المعروف. نعم لا يصح الوضوء به اتفاق الماء الورد وكذا، اما الزوال في على الخلاف، والصحيح انه يصح صح، لان المطلوب في النجاسة زوال عينه باي شيء تزول.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. ثم ذكر مثال الخمر، وهذا كاسم الخمر وتكلم، ومنه ومن ذلك اسم الماء المطلق.
صح صح، ما هو بيستدل به على القاعدة، لكن احنا بنجي الى الاستدلال الذات، لان الكلام هذا مشكل في مسألة ايه، ولم يقسمه نبي الى قسمين طهور وغير طهور. هتفهم انت منه بقى تخرج تقول ايه، انت تقول ماء ده طهور، يقول لك لا لم يرد في القرآن ان الماء يسمى طهور ولا غير طهور، وما نسميه ايه طيب، نسميه ماء. طب هنفرق بين النجس والطاهر كيف؟ لو جيت تقول طاهر ده طاهر وده نجس، هنقول لك شيخ الإسلام يقول هذا التقسيم موجود في القرآن والسنة، فيشكل، وبالتالي أشكل علينا في الأول، يعني هو أصلا أشكل علينا في الأول. ليه؟ هو لو قال طاهر وطاهر، طهور وطاهر واضحة، إنما طهور غير طهور، لأن غير طهور قد يندرج تحت النجس وقد يندرج تحت إيه؟ الطاهر. نعم.
قال الشيخ رمضان
يعني أنت الشيخ رمضان بيقول كيف نطلق على الماء النجس ماء مطلق؟ هذا ينبني على ما مفهوم الماء المطلق. كلا قولك ولم يتغير لونه أو طعمه وريحه قاصر، أنت لغيت كده صح، بما يغلب عليه، زود كده، لأن لو غلب عليه سلبه إطلاق. إنما أنت عندك الماء اللي في التور اللي عندي بيتك متغير بالطين بتول مكث، يبقى ولم يتغير لازم نضيف له قيد، قيدا آخر، ألا وهو بما، ولم يتغير بما يغلب على إطلاق، لأنه غلب إطلاق لم يعد ماء. تمام تمام. وعليه يبقى إيه الماء المطلق الباقي على إطلاق اللي هو إيه بقى إطلاق، يعني غير المقيد بقيد سلبه إطلاق، مش سلبه طهارته، سلبه إطلاق، فهذا اسم ماء بإطلاق، يبقى ده ماء مطلق سواء هو طاهر أو نجس، ماء مطلق. طيب خرج عن إطلاقه فصار ماء ورد أو صار شايا أو صار، يبقى خلاص كده ما عادش ماء بقى، ما عادش يقدر تقول يعني وقت أنا بشرب دلوقتي كوب ماء، لا كوب شاي، أنا الآن بشرب كوب شاي مش كوب ماء كده، أو أقول أنت أوقعت أو كذا أرقت ماء الشاي، لكن بإطلاق لم يعد ماء الآن، هو ده المطلوب. طيب عند الجمهور أن هذا اسمه ماء، بس ماء إيه؟ لم يعد صالح رفع حدث. ليه؟ لأن هذا اسمه طاهر لما سلب إطلاقه فصار ماء طاهرا. فاعتراض شيخ الإسلام على أنك تدخل قسما ثالثا في المياه وهو ليس منه، أنت تدخل الماء نعم لكن ده لم يعد ماء، فكيف تدخله؟ نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى المجلد العشرون، قال شيخ قال أقوال الأئمة الأربعة ليست حجة، قال شيخ الإسلام وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، وقد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم.
طيب انتبهوا، شيخ زام يقول وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماع اتفاق المسلمين. طيب قد يقول قائل لا 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 ما اتفقوا عليه، فإنهم إذا اتفقوا على قول فإن الحق لا يخرج عنه وبالتالي يصلح حجة في ذلك. نقول شيخ الإسلام ليس قصده التفريق بين البعض من الأربعة وكل الأربعة، إنما مراده أما أقوال بعض الأئمة باعتبار أئمة الدين كالفقهاء الأربعة باعتبارهم، يبقى أقوال بعض أئمة الدين الفقهاء الأربعة الفقهاء السبعة الخلفاء الأربعة أهل المدينة أيا كان، طالما خرجنا عن الأمة إلى الأئمة، أما قول الأمة ده حج وإجماع. طيب أما قول بعض الأمة اللي هو بعض الأئمة سواء البعض هذا أربعة اسمهم بعض، أهل المدينة بعض، فقهاء السبعة بعض، فليس حجة لازمة ولا إجماعا. طيب أما يكفي كان شيخ الإسلام يقول فليس حجة وخلاص أو فليس إجماعا؟ لأن من الأصوليين من العلماء من قد يعبر أحيانا يقول هذا حجة وليس إجماع، فيسميها حجة وليس إجماع، كالنزاع في أقوال الخلفاء الأربعة، منهم من قال ليس بإجماع الحجة، منهم من قال إجماع حجة وليس بإجماع، منهم من قال في الاثنين حجة وليس بإجماع، وهكذا، أو الإجماع السكوتي، منهم من قال هو حجة ولكن ليس إجماع. يبقى التفريق بين حجة وإجماع وجد عند بعض العلماء، فشيخ الإسلام يقول لا هو حجة ولا هو إجماع، سميت حجة فليس بحجة، سميت إجماع فليس بإجماع، ونحن نقول سميناه إجماعا أو حجة معناه صار لازما، لأن لو سميت حجة فلا يجوز الخروج عنه والإجماع حجة لا يجوز الخروج عنه، أما التفريق في الشيء نقول هو حجة وليس إجماعا يبقى نص قاطع وليس نصا قطعيا يبقى ليس حج. الشيء الذي يجب الاحتجاج به لا يخرج عنه، إما نص قطعي ثابت وقطع في الدلالة، وإما إجماع. غير هذا لا، ما في، لا هو نص ولا إجماع، يبقى لا يكون حج. طب نص وإجماع حج، فأسمي النص حجة وأسمي الإجماع حجة وإجماع، لكن النص بقول حج، نص حج، والإجماع بسميه حج. لكن إيه الفرق بينهما؟ إن النص هذا اسمه نص، قال الله قال الرسول، ده المستند اسمه نص، بنسبه إلى الله بنسبه إلى الرسول. طب الإجماع بنسبه إلى الأمة، وكلاهما حجة. الأمر الثاني إن الإجماع لا ينزع في الدلالة، إنما النص منه ما هو قطعي الدلالة فلا ينزع فيه، ومنه ظني الدلالة فيه النزاع. من هنا كان كلام شيخ الإسلام فليس حجة لازمة ولا إجماعا، إن كلمة حجة وإجماع فيها تفاصيل عند العلماء، والصحيح إنه الإجماع حجة والحجة تكون إجماعا وتكون نصا، يعني ما يجب ماذا الاحتجاج به ويلزم الإنسان، ويلزم الإنسان. طيب، قال باتفاق المسلمين، يعني الفقهاء الأربعة وغير الفقهاء الأربعة، لو أنه قال قولا ليس حجة لازمة وإجماعا باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم الأمة الأربعة أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، ولا قالوا ينهى عن تقليد واحد منا، أما إذا كنا أربعة فلأنه أصلا الأربعة لم يجلسوا معا ويخرجوا لنا فقها، إنما تتلاقى الأخوات، وأمروا إذا رأوا قول الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل على الكتاب والسنة ويدعوا أقواله. يبقى القول بأن الإجماع، هات يلا هات يمكن 5 6 7 10 نقرين الإجماع على أن الحق لا يخرج عن أربعة، وأن اتفاق الأربعة إجماع وحج لا يسع الخروج عنه. هذا على خلاف الإجماع، هذا نمثل به على نقل الإجماع على خلاف الإجماع، نقل الإجماع على خلاف الإجماع. ولهذا ليس كل إجماع ينقل نسلم، كما أنه ليس كل نص ينقل عن النبي تسلم، لابد أن تبحث في صحته ودلالته، كذلك أيضا الإجماع المنقول لابد أن تبحث. يبقى إذن القول بأن الفقهاء الأربعة إذا اتفقوا فلا يجوز الخروج عن كلامهم، هذا قول يخالف الإجماع وإن نقل في الإجماع، لأنه لو كان كذلك لكان إجماع، ولا أحد يقول بأن هذا إجماع، حتى الذين قالوا هذا يجب الأخذ به قالوا لكون الحق لا يخرج عنه، ده باستنباط عندهم كون الحق لا يخرج عنه، ولهذا ما قالوا بأن هذا حد في تعريف الإجماع، لا الفقهاء السبعة حد في تعريف الإجماع، ولا الفقهاء الأربعة، ولا الخلفاء الأربعة، ولهذا الخلفاء الأربعة أفضل وأعلم من الفقهاء الأربعة، ولا الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي اللي قال فيهم النبي فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بل قال في بعضهم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر عمر، ومع ذلك لم نرى في تعريف الإجماع ما اتفق عليه الأربعة الخلفاء، إنما الإجماع هو اتفاق علماء المجتهدين من أمة محمد، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت، لأن في حياتي ما يسمى إجماع، بعد موت على حكم مسألة في عصر من العصور على حكم مسألة، يبقى اتفاق المجتهدين من أمة محمد وليس بعضهم بعد موته، لأن في حياته الحجة قال الرسول، في عصر من العصور لا يختص بإجماع الصحابة ولا بإجماع التابعين ولا بثقول الثلاثة المفضلة، على حكم مسألة، على حكم مسألة، وليس في ذلك لا الفقهاء الأربعة ولا إلى آخره. غاية ما تنازعوا فيه فيما يدخل تحت هذه الصورة اللي هو الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي اللي هو أن ينطق البعض وأن يسكت البعض، هل هذا نسميه إجماع نحتج به أو نقول هو حجة وليس بإجماع ونحتج به أو ليس كذلك؟ والذي عليه الجماهير أنه إجماع وأنه حجة، ولا يلزم أن كل واحد في الأمة ينطق. الأمة إذا نطق بعضها وسكت بعضها مع العلم بهذا فإنه يكون ماذا؟ حجة. قال لك وحنش عرفنا ما جايز واحد في أدغال أفريقيا طلع على قمة جبل بيجيبوله طعام وشراب ومحدش عارف ومخالف، نقول لا يلزم العلم بالمخالف لكن يلزم عدم العلم بالمخالف. حد في الأمة يعرف ان في مخالف؟ لا، بس يكفي، مش لازم بقى ندق الابواب وندق الجبال ونسأل وناخد ميكروفونات، حد فوق الجبل ده، حد في الوادي، حد في البدروم، حد في الكهف، حد في كده مخالف، ما يلزم. لكن هل في احد يعلم مخالف؟ لا، بس يكفي. لكن القطع بعدم المخالف لا. نعم
شيخنا، كلام شيخ الإسلام كان السياق هذا في سؤاله عن الإجماع.
تمام.
سؤال رحمه الله تعالى عن معنى الإجماع وهل يسوغ للمجتهد خلافهم، فإلى آخر السؤال. قال شيخ الإسلام الحمد لله، معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن كثير من المسائل
ولا على خطأ، وأقول على خطأ لي لما وجد من يقول قد تجتمع على خطأ تجتمع على ضلالة، يبقى احنا هنقيد تنفي بقى كل ما أورد. يعني البعض يقول لك الأمة لا تجتمع على ضلالة، ويبقى المربى ومن يشقق رسول بعد ما تبين الهدى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس في مسائل الضلالة والهداية. الأمة لا تجتمع على ضلال لكن قد تجتمع على خطأ. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ يقول الصنعاني يقول كذا، لكن فين هذا؟ يقول مقبل ابن هادي، فين الكلام هذا؟ فين الكلام في السابقين؟ وللشيخ الألباني أيضا كلام يشتبه في هذه المسألة. احنا عايزين الأمة من أولها، عايزين الأمة، عايزين الإجماع، وعايزين الأمة، وعايزين النقولات، عايزين النقولات. هذا هو إنسان يأتي بنقلات الأمة، ده تعريف الإجماع. الأمة لا تجتمع على الخطأ أبدا، مستحيل. خطأ أمة تخطئ، أمة شهداء وتخطئ، نعم الله يعصمها من أن تجتمع على الخطأ. نعم.
ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك.
انتبه لكن كثير من الناس قد يحكي إجماعا وليس كذلك، كما قلت لكم سنقرأ عليكم الآن إجماع على خلاف الإجماع.
ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة.
تمام.
وأما أقوال بعض الأئمة الأربعة، بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وذكر القول.
أيوة تمام. يبقى هذا أوضح الشيخ اللي احنا أوضحنا، يبقى مفهوم الإجماع. ولهذا مناقشة تلك المسائل الفرعية نعود للمرة ما أدري كم، لا بد أن تخرج على الأصول على المحكمات قبل ما أناقش الحق يخرج على أربعة أو لا. قبل ما أناقش هذه المسألة وإنه هل الفقهاء الأربعة إذا اتفقوا يكونوا حجة ولا لا، أبحث مسألة الإجماع الأول. إيه الحجة عندنا؟ إيه الحجة؟ أنا عندي كتاب، نص كتاب، نص السنة، إجماع أمة. يبقى إذا بأتي بمسألة الفقهاء الأربعة، داخل فين؟ في الكتاب؟ لا. داخل في السنة؟ لا. داخل في إجماع الأمة؟ نعرف الإجماع، نعود إلى تعريف الإجماع. إذا به لا يدخل تحته لا الأربعة ولا السبعة ولا أهل المدينة ولا أي شيء وعاليه، فلا يكون حجة ملزمة. حتى انتبه، حتى لو صبرنا جميع المسائل اللي اتفق عليها الأربعة فلم نجد إلا حق، إيه بقى رأيك؟ لا يصح أن نقعد. أن إجماعهم حج، لكن نقول وفقهم الله، وفقهم الله فيما اتفقوا عليه إلى موافقة ماذا؟ النص. لكن أنا عندي في عهد الشافعي، الشافعي ومن معه، بما يحصل إجماع في عهد الشافعي؟ بإجماع أبو حنيفة معه؟ بما يحصل إجماع في عهد الشافعي؟ بما يحصل في عهد أبي حنيفة؟ بما يحصل في عهد أحمد؟ بما يحصل في عهد؟ يبقى هو عالم من علماء، عالم من علماء. يبقى نبحث في أصل المسألة، مفهوم الإجماع إيه؟ حتى يا أخوانا أقول لكم، حتى ولو كان صبرنا، وطبعا غير موجود، طبعا غير موجود، لكن أقول لو صبرنا أقوال الأئمة فوجدنا أن الحق في هؤلاء، ما نقعد قاعد، ما نقعد قاعد. شيخ الإسلام يقول في أبي بكر إيه؟ لذا كان يعرف مسألة خلفت كذا، لكن ما نقول كلام أبي بكر إجماع. يبقى إذن كل يؤخذ من قوله، كلمة كل يؤخذ من قوله كلمة تطلق على الأحاد، على البعضية، سواء البعضية ألف أهل بلد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إمتى ننتقل من بعضية إلى الكلية؟ الكلية اللي هي ماذا؟ الإجماع. ولهذا نجد أن هذه المسائل اللي هي مثل المذاهب الأربعة أو بعض المذاهب، إنما دراستها تكون شديدة، فيها نوع التعصب أو نوع إذا بحثت من غير العلماء، إذا بحثت من غير من؟ العلماء، إذا بحثت من طلاب. إنما إذا بحثت من علماء معروفين في العلم والسنة لا نجد هذا. تجنب صنفين. الصنف الأول الصغار ليس العلماء ولو كثرت مسائله. الصنف الثاني أهل الكلام المنتسبين إلى المذاهب الأربعة، أخرج عن هؤلاء وهؤلاء تتصور المسائل، إنما تأخذها من جمهور الشافعية، ما أدري بعض المالكية، بعض كذا، وهو في الحقيقة أشعري، معتزلي، متريدي، كذا، له مذهب خاص في مثل هذه المسائل، لأن هذه مسائل لها مفهوم خاص عند هؤلاء. ولهذا مباحث كثيرة في الأصول، أصول الفقه، هي مباحث كلامية، مش مباحث علماء السنة، مباحث كلامية. لو علماء السنة ما أدخلنا حقيقة ومجاز، لو علماء السنة ما أدخلنا المقدمة المنطقية وإلى آخره. كثير من المباحث قد يدخلها ماذا؟ مباحث أهل الكلام، وينتشر هذا في كتب الأصول، لاسيما إذا عرفنا أن أكثر كتب الأصول أو المشهورة يعني أنها لأناس ينتسبون إلى مذاهب كلامية وليس إلى مذاهب سنية. نعم. قال
يا شيخنا إجماع شيخ الإسلام على أن اتفاقهم ليس حجة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة.
تمام.
ولا قال إن الحق منحصر فيها.
تمام. يبقى عندنا مسألتين، مسألتان: واحد أن هذا إجماع
حجة معصومة،
الأمة الأربعة ويكون حجة معصومة. اثنان:
إن الحق منحصر فيها وإنما خرج عنها باطل.
بس يبقى هذا هو، يبقى من قال بأن الحق منحصر فيهم فقد خالف. إذا قال الحق منحصر فيهم هذا قد خالف. أكمل:
بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل.
بس هذا ببساطة، وهذا معنى كل يأخذ من قوله ويرد إلى صاحب القبر إلا ما أجمعت الأمة عليه. يبقى الأربعة كغيرهم، فمسألة أن الحق لا يخرج عنهم هذا مخالف للإجماع، مسألة أنه اتفقهم حجة مخالف للإجماع. يبقى إيه؟ يبقى أن نقول إن الأربعة لهم من الفضل ولهم من العلم ولهم من السؤدد في هذا الباب ما جعل لهم القدر العالي في الاجتهاد، بحيث أنه قل مسألة المسائل اتفقوا عليها وخرج الحق عنه. يبقى هنا ماذا؟ نعظم اجتهادهم، نقدر اجتهادهم، ونقول كم المسائل التي خرج عنهم؟ قليلة باعتبار ما اتفقوا ما وافق الحق في ذلك. مثل الجماهير مثل أي شيء، جماهير مظنة الحق، اتفاق الأربعة مظنة الحق، مظنة، لكن نقعد؟ لا، ما نقعد، ما نقعد. لما جاء أنا الآن هشام، شوف أنا بتكلم فيما مضى زي جريء ويعني بأنقل وكذا، طب خلينا أتكلم بقى بالأسلوب الثاني. وإذا اتفق الأربعة هؤلاء لا يخرج واتفقهم هذا حجة ملزمة، لأن لهم من الفضل وقد جعل الله لهم القبول في الأرض، وانظر إلى العلماء، هذا أوزعي، هذا ليس، هذا كذا، هذا كذا. لكن لم نرى في الأمة اتباعا عاما إلى هؤلاء الأربعة وكذا وكذا، فالخروج عن قولهم ضلالة واتفقهم حجة. واحد يسألني في آخر المسجد الشيخ بدر يقول لي شيخ واحد، ما دليلك على هذا؟ هل هو إجماع؟ اثنان، من سبقك لهذا؟ بما أجيب أنا؟ أقول حجة ليه؟ للفضل. ما استدل بالفضل أبدا على حجة في هذا الباب، إنما الفضل ده في أبواب أخرى، لكن فضل عالم ويخطئ ليس حج، قبول ليس حج. نحن نريد حجة علمية معروفة، أنا عندي نص يا إجماع. فين هذا النص؟ ما فيش. في نص في الأربعة؟ ما في. طب في إجماع؟ ما في. إيه إذن ماذا، كيف يكون حجة؟ ما يكون حجة. يقول طب هيا شيخ سؤال، هل تعرف مسألة خرجت عن أربعة وكانت؟ أقول له إن شاء الله بعد 30 سنة أما نقعد مع بعض نفضى نبقى نقول لك. أنا مش ملزم أقول لك هذا، أو أنت عامل زي إحنا بنناقش مسألة الإيمان. شيخ نعم، هل تعلم أحدا لم يعمل خيرا قط؟ هو دي مسألة؟ أنا مال أنا مسألة واحد يعمل أو واحدة. لما أجي أنا أصدر حكمي على معين أنه لم يعمل خيرا قط، قل لي دليلك. لم يصلي قط، قل لي دليلك. لكن أنا بتكلم عن مفهوم الإيمان اللي هو مكون من قول وعمل، قول ظاهر وقول باطل، عمل ظاهر عمل. حكم تارك القول قول اللسان، طب حكم تارك قول القلب، طب حكم تارك عمل القلب، طب حكم تارك عمل الجوارح. يبقى ده مفهوم الإيمان. لما نيجي نتكلم عن مسألة هل اتفاق الأربعة حجة أو شيء، يبقى بنتكلم عن أصل في الحجة في الاحتجاج. لا تأتيني إلى فرع بقى تقولي هات مسألة خرجت عن الأربعة وكان الحق في خلافه. لست ملزما، دي مسألة أخرى، وافقنا على الأولى وآتي بك إلى الثانية والثالثة والرابعة، لكن وافقنا على الأولى، إنما لا تجعلها دليلا على الاحتجاج باتفاق الأربعة. ليه؟ لأن لو سلمنا جدلا لن نجعل ذلك حجة أصيلة. يبقى عندي كده مصادر استدلال: الكتاب، السنة، الإجماع، إجماع الأربعة، فقهاء، القياس. لازم أضع كده، طالما ده عند أصل لازم أن أضعه، لازم لابد أن أضعه. وأنتم تعلمون أن الناس قاموا على مالك رحمة الله عليه لما قدم عمل أهل المدينة، مع أنه طبعا منزع مالك في هذا أقوى من منزع الأربعة، القول بالأربعة بكثير رحمه الله. نعم، كان فيه نقولات في الإجماع على اتباع الأربعة وأنه نعم ها.
طبعا المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها.
تابق شوف، وقد وقع ها،
وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب.
سب، ابحث في كتب المسلمين هل تجد هذا؟ ها،
وجاء
الخير
جاء في فروع ابن مفلح عن ابن غيرة في الإفصاح أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة،
وأن على تقليد، يعني أنت آثم الآن إذا لم تقلد مذاهب الأربعة يبقى أنت آثم، وقد انحصر.
ها، انعقد الإجماع على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنه، ويأتي في العادلة لزوم التمزق بمذهب وجواز الانتقال عنه.
طبعا ده مسائل، حتى الذي يمكن بيقول بإجماع الأربعة حجة هيعترض عليه في مسألة التمذهب وكذا. يعني إذن الأمة عليها أن تدخل في الأربعة، يجب عليها أن تدخل أربعة فكن ملكيا أو شافعيا أو حنبليا أو إلى آخره. نعم. نعم. وحتى مثل هذا القول بيقول إيه؟ الحق لا يخرج عنه. مش حتى بيتكلم في مسألة اتفاق الأربعة. يعني كلام في اتفاق الأربعة غير مسألة الحق لا يخرج عن أربعة. طب الحق لا يخرج عن أربعة من يهتدي إليه طيب؟ لو كنا حسب الدليل، الدليل أوسع من الأربعة، قد يكون في أربعة وقد يكون في غيره. الحق لا يخرج عن الأربعة، يبقى إذا نعطي الأمة، لا تحكي لي قول الأوزاعي ولا قول الليث ولا قول الصحابة ولا قول التابعين، لأنهم حتى بيقعدوا كده يقول أقوال الصحابة والتابعين دخلوا في الأربعة، وغيرهم إن كان على حق فبيوافق الأربعة. يعني كل شيء دخل في المذاهب الأربعة، حتى ما تقولوا مثلا مذاهب الصحابة والتابعين يقول مذاهب الصحابة دخل في الأربعة. فالأربعة مذاهب الصحابة والتابعين دخلوا فيه. طيب جيد، يبقى إذا نختصر إذا بناء على هذا نختصر بقى في الأمة بدراسة المذاهب الأربعة، ولم يعد لنا إلا من باب يعني النافلة، زي أيضا أصحاب العذر بالجهل بيقولوا الحجة مقامة من لدن نوح والرسل بتذكر بس، يعني ليس باللازم أن يأتي رسول أو لا يأتي رسول في الحجة. الشرك معروف والتوحيد معروف، لا سيما والتوحيد الأصل كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، الشرك اللي طرى يبقى الشرك خلاف الأصل، يبقى اللي يجهل التوحيد هذا ويكون على الشرك لا عذر له. أتاه رسول لم يأتيه رسول، لأن الرسول مذكر، إنما الحجة قائمة بهذا بنوح عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال النبراوي في فواكه التواني: وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة.
يا قرأتوا يا أخوان في كتب المسلمين ده عشان بس أبين لك إلى الإجماع. يقول وقد انعقد الإجماع، ها؟
وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة.
طب أنا هكون منصف وأسأل سؤال بس بسيط خالص، بلاش انعقد المسلمين، بلاش نعقد إجماع المسلمين على وجوب تقييد واحد، أنا أريد قول لواحد من الأربعة بس، أنا لا أريد المسلمين، أنا أريد واحد من الأربعة قال لا يجوز الخروج عن أقوالنا بس من الأربعة. مش أنتم بتقولوا انعقد الإجماع على وجوب الأربعة، نجيب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الجميع حذر من هذا، بل الإمام مالك لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الأمة على موطئه وجله مرفوع وموقوف ومقطوع وفيه قوله، لما تضمن قوله أبى أن تجتمع الأمة على الموطئ، إن لنقول القول يوم نرجع عنه غدا، وأبى الإمام مالك أن يجمع الأمة على الموطئ. أي إجماع هذا؟ فين الإجماع ده؟ انعقد إمتى الإجماع ده؟ ومن الذي نقله؟ وفي أي كتب؟ اختصارا الإجماع ده مكرر مقلد. أنا هشام علمي باجي أخذ ذا وبنقله وبدرسه للطلاب لأن الإجماع منقول، ولم أطلع على الإجماع المخالف لهذا الإجماع أن الأمة متفق على أنه لا يقلد واحد من الأئمة، إنما تقلد الأمة وليس أحد من الأئمة، الأمة فقط، الأمة الحجة في الأمة، أما الأئمة كل يؤخذ من قوله ويرد، إنما لو جميع الأئمة اتفقوا صار إجماع أمة، صار إجماع أمة في أي عصر من العصور. نعم خلاص. نعم الذهبي كلام الذهبي مهم أيضا. كلام الذهبي يقول:
ذكر الذهبي في السير قال إسحاق بن راهوي: إذا اجتمع الثوري.
أما تسافر السعودية اوعى تقول ذكر الذهبي، دي لازم تاخد دورة هنا، ذكر الذهبي، طلع لسانك وإلا ممكن يسفروك ولا حاجة.
ذكر الذهبي قال إسحاق بن راهوي: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. قال الزهري: قلت بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، والإجماع هو ما اجتمعت عليه الأمة وعلماء الأمة قديما وحديثا، إجماع إجماعا ظنيا أو سقوطيا، فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم بقول باجتهاد احتمل له، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة، إنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا كما نقول اليوم.
شوف، فهو إنما مراده أن الثلاثة إذا اجتمعوا فهو حق غالبا، وهو ما نعبر عنه بماذا؟ مظنة الحق. مظنة الحق، نعم. كما يعني ما يكون أنا موجود الآن وفي الآن ابن باز، الألباني، العثيمين، مقبل وكذا، وإحنا خمسة، طبعا إحنا يعني لو جبنا لهم شيبة كويس يبقى شرف لنا، بس أنا بديك مثال يعني. فالأربعة هؤلاء اتفقوا على شيء، وأنا الذي لا أسوي شيئا خالفته، يقطع بخطئي تقعيد بالقاعدة الآن أصول، يقطع بخطئي أم وارد أنني أصيب والأربعة يخطئون وأنا دونه؟ فلا الحق يشترط فيه السن ولا يشترط فيه القدر في كذا، ولا الأربعة إجمع فيحتمل أن يكون حق، لكن بجوار هذا التقعيد تعقيد آخر، وهو أنه إذا وجد الأربعة على قول وأنا على قول فما ظنة الحق فيما اتفق عليه لا فيما أقوله، إنما كتقعيد واحد لك مستحيل، هو أنت أصلا إيه، هو أنت إيه جنب الأربعة ولك فعلا؟ طب خلاص يبقى مستحيل أن الأربعة اتفقوا على الحق وكن الحق معك على القول. أقول استحالة شرعية ولا قدرية كونية ولا استحالة تقعيدية ولا إيه، قاعد أن الحق يكون معي وارد، ولو إنه ما حصل أنه هو معي بس وارد كتقعيد، يبقى نرجع إلى التقعيد، فلا يلزم سن ولا يلزم قدر ولا يلزم كذا ولا يلزم كذا كذا إلى آخره. ولهذا احنا بنقول يقبل حق من أي ناطق به ولا يلزم يكون في قدر عالم. ألا يعني انت بقى ما يكون الأربعة دول وانت موجود نروح بقى نتعلم عندك، نقول لك بس دي المسألة بقى التانية، لما تيجي تطلب العلم اطلبه على ايديه ما تجريش، لكن لما تيجي تقعد قبول الحق كل الحق يقبل من اي ناطق به، يبقى قاعدة التلقي يلزم فيها ماذا؟ يلزم فيها الكبار او من على درب، يلزم فيها أهلية معينة، اما قبول الحق لا يلزم له الأهلية، يلزم الموافقة للحق. هل كان الحبر يهودي لما نطق بحق مؤهلا أن يتلقى عنه الحق؟ لا. ولهذا فلان يجرح ويعدل، قال لك إزاي ده احنا عندنا ده علم الجرح ده دين من أخص علوم الشريعة ولم يقبل إلا من أحمد وابن المدين وابن معين، كان الأمة فيها محدثون، لكن لم يقبل النقد إلا من هؤلاء ولا كذا، ودول أئمة علماء الجرح وتعديل قلة في الأمة وإلى آخر ذلك، كل هذا خارج القاعدة، ألا وهو يقبل الجرح والتعديل من كل من نطق بحق وفق قدره، وقد يقدم قولي على الأقوال الثلاث. ماذا؟ لأنني قد أكون أعلم بحال فلان من العلماء، يعني من أعلم بالزغب مثلا، أنا ولا الشيخ الفوزان؟ يبقى أنا. هو الزغب حد عارفه مثلا؟ طب أما يسأل أو لا عن محمود المصري، أما يسأل لك عن واحد عبد السلام بالي، أو يسأل هؤلاء، هتقول فين أين العلماء وأنت لست بعالم؟ صح، لست بعالم بإطلاق، لكن عالم بهؤلاء، عالم بالحال هذا، وبالتالي ترجع إلي كما إني أرجع إليك أتزوج جارة لك أنت في أسوان أو عند فراج في الأقصر في عزبة، أنا كده حدش ينزل لها إلا برسم هندسي ولا شوف مش عارف إيه. طيب أنا أريد أن أتزوج امرأة هناك، أسأل مين؟ الشيخ الفوزان ولا أسأله؟ أسأله، هو أعلم. والأحكام لا طبعا، الحكم هنا والحكم هنا والحكم هنا والحكم هنا، المهم أن يصدر الحكم من عالم به، من عالم به. طيب نريد بقى أن نتلقى علم الجرح والتعديل، نريد أن نتلقى علم الجرح والتعديل، يبقى تذهب إلى العلماء المتخصصين وليس من أصاب في مسألة في الجرح والتعديل. طيب ما من هم علماء الجرح والتعديل؟ يبقى تعد العلماء لا تعدني. انتبهتم؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. عندنا ثلاث مسائل: مسائل قبول الحق مسألة، مسألة تلقي الحق مسألة، علماء الفن مسألة، القبول ما الذي يلزم فيها؟ ها؟ الأهلية يلزم فيها ايه؟ الموافقة للدليل. طيب تلقي العلم يلزم فيه ايه؟ ايوه الأهلية. طيب من علماء الفن؟ الأهلية، العلماء المعروفين. يبقى أنا هشام سأصحح حديثا ضعفه الألبان، طب بس كده تمام، وأنا وافقت الدليل كده، الحد ده هيقبل منه. طيب من علماء الحديث في العصر هذا؟ ما يدخلش هشام. طب على يدي من نتلقى علم الحديث؟ ما يدخلش هشام. يبقى دخل هشام في واحدة ولا يدخل هشام في الثانية والثالثة؟ عدم التفريق بين هذه المواضع حدث الالتباس. فأنت جعلت قاعدة التلقي، قاعدة علماء الفن هي قاعدة قبول الحق، وهذا غلط. ولهذا النبي قال في الشيطان صدقك وهو كذوب، وفي الحبر اليهودي قال ابن مسعود كما في الصحيح فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. يبقى عندنا الان ثلاث مسائل، انتبهت يا اخوان، قبول الحق يا عابد هذا واحد، اثنين تلقي الحق، ثلاثه التصنيف من علماء الفن. الاولى يا عابد تلقي الحق، عابد قال حكما خالف فيه الشيخ الالباني والحق مع عابد، إذن نقبل الحق من عابد. طيب اثنين، مؤمن عايز يدرس علم الحديث وعابد من بلده، فيقول لي أذهب إلى عابد، أقول له ولا تدق عليه باب أحد، خده معاك وروح للشيخ الألباني ولا روح للشيخ شاكر، ما يصلحش تتلقى عنه العلم، يعني ليس من العلماء، يعني اللي احنا نقول ترحله حتى لو هو على علم معين لا يؤهله أن يكون محلك. طيب من علماء الفن؟ ده عبد صحح عشر أحاديث والألباني ضعفهم، أصب في عشرة، لا يجعله عالما من علماء الفن. هذه صياغة أخرى. من هنا نقول علماء الجرح والتعديل النقاد في الأمة قليل كعلماء، أصحاب التصنيف الذين رحل إليهم بالنسبة لمجموع الأمة قليل، لكن لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قل، لما نأتي بقى إلى القبول. إذا عرفنا هذه المسائل تبين لنا ما يكون من إلباس. ومن هنا مسألة الفقهاء الأربعة، ما عندك دليل قط إلا فضل الأربعة. وابن رجب يا أخي وكأن هي صورة ابن رجب دي ولا حاجة، ولا نص ابن رجب، ما احنا بينا لك ابن رجب. ابن رجب يريد أن يضبط العبث، ابن رجب يريد أن يضبط العبث، هذا كلام الأربعة وهذا لا يوافق الدليل والدليل. انت مين انت بتشتغل ايه؟ انت فين؟ انت فين دليلك؟ فين كلامك انت؟ فيريد ابن رجب أن يضبط العبث. ابن رجب لا يمنع ان الاوزاعي يخالف الشافعي، وان الليث يخالف مالك، لكن ده الليث وده الاوزاعي وده اسحاق، انما انت مين؟ ففهم البعض ان ابن رجب يوجب هذا، لا، ابن رجب يضبط هذا. واقرأ الرسالة براحتك، اقرأ براحتك خالص. ابن رجب لا يوجب التمذهب، ابن رجب يضبط الخروج عن الأربعة. يضبط الخروج عن الأربعة. وإحنا قرأنا رسالة من أولها إلى آخرها مرة ثانية، إحنا شرحناها من زمان وشرحناها مرة ثانية قريبة. يبقى في فرق بين أضبط، أضبط العبث الذي قد يظهر من غير مؤهلين وأنا معي الدليل وأنا معي الدليل، وبين أيضا التعصب لأقوال الرجال فأخرج عن إجماع الأمة. نعم.
قال الذهبي: كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلاف، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون
كما أنه اليوم،
كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلاف، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق على خلافها.
تمام، ما في مشكلة. كل قول هيعود إلى تقدير الأربعة نحن معه، تقليد الأربعة لسنا معه. كل قول هيعود إلى تقدير الأربعة نحن معه، كل قول يعود إلى تقليد الأربعة لسنا معه، إلا فيما وافق الحق. طبعا التقليد بحيث لا تخرج عن مذاهبهم، إنما تسأل واحد منهم وتقلده قلده، لأن هذا المتعين عليك. احنا نقصد التقليد اللي هو تظهر لك حجة ومع ذلك تقدم قولة، إنما تقليد تسأل الشافعي وتسأل أحمد تسأل فلان وتأخذ بقوله وأنت عامي، قلد من تسأله لأن مذهبك ومذهب من تسأله. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم، فلولا أنهم مرجعية صالحة للعمل إذا ما سألت ما كانت الإحالة عليه ولم تحل عليهم إلا للعمل بكلامه. نعم.
قال الشيخ ربيع: مخالفة طوائف من العلماء لأئمتهم الأربعة. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك. قال الشيخ ربيع: ثم ضرب على ذلك أمثلة.
واضح. إذن واضح، إذن أتباع هؤلاء الكبار ما قلدوهم. وأن تمر معكم يا أخواني كثير جدا، كثير جدا من أقوال أتباع هؤلاء يخرجون عنهم في المتأخرين وكذا، النووي، بيهقي، طحاوي، ابن تيمية مع مذهب أحمد، يخالفون ويقولون ويعتذرون لو وصل النص إلى الإمام لما خالفه. نعم.
قال الشيخ ربيع: إذا تنازع المسلمون في مسألة وجب الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه.
فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، لكن بنضيف قيدا أيضا بفهم السلف. بنرجع إلى قال الرسول، لكن بفهم مين؟ بحيث إذا اختلف، بحيث إذا اختلف العلماء على قولين كان الترجيح محصورا فيهما، أو ثلاثة كان الترجيح محصورا فيهم، بحيث ترجيحي أكون متابعا فيه العلماء، لكن أقول هذه الأقوال كلها خرجت عن الدليل والدليل كذا وكذا، طب من الذي قال بما تقول به أنت؟ لا أحد، يبقى ما يصلح. طب قولك هذا داخل في القولين أو الثلاثة؟ لا، ليس قولا من ثلاثة أقوال، إذا لا يمكن أن يكون صوابا. ولهذا نحن قلنا بأن مسائل الدين تعود إلى الإجماع، جميع مسائل الدين تعود إلى الإجماع، الذي صورته ثلاثة أمور: الأمر الأول أو الصورة الأولى الإجماع في مسائل الاعتقاد، فنقول هذا معتقد أهل السنة. ما يكون معتقد أهل السنة إلا في المجمع عليه، فمعتقد أهل السنة ليس قولا من قولين لأهل السنة، بل هو قول أهل السنة والقول الآخر أهل الأهواء. اثنان، الإجماع في الأحكام حلال وحرام أجمعوا، فالإجماع المعتبر هذا حجة ما نخرج عنه. ثلاثة، الإجماع على التقيد بالأقوال الواردة في أي مسألة مسائل الاجتهاد فلا نخرج عنه. اتفقوا اختلفوا على ثلاثة أقوال أربعة أقوال ما نخرج عنه، الترجيح يكون في ضوئه. إذن نحن نجمع على حصر الخلاف فيما سبقنا إليه العلماء، ويكون اختياري لما يكون لأحده. أما إذا اختلفوا رجحنا. نعم. الجمع بين القولين، في بعض الناس يقول لك لا بأس بإحداث قول ثالث إذا كان مأخوذا من القولين. غلط هذا أصلا، غلط، لأن هذا يصبح قولا ثالث. هذا واحد. اثنين، هو يقول مأخوذ من القولين، هو مخالف للقولين. طالما أنه ليس على القول هذا كله يبقى خارج عنه، ولا على هذا القول كله يبقى خارج عنه. يبقى لا يشفع لك أن تقول بشرط أن يكون مأخوذا من قوله. هذا وإن وجد لبعض العلم لكن ليس بصحيح. إذن سيكون قولا ثالثا، إذن سيكون قولا ثالثا. لكن يا محمد نقول إذا كان داخلا في هذا، يعني يكون مثلا وليكن المذهب الوجوب، أقول كذا مثلا في أحمد أو كذا المذهب الوجوب، لكن في رواية في المذهب الاستحباب، فكلمة المذهب يعني يعني المقدم يعني المشهور، لكن في رواية أصلا في المذهب عن الإمام بهذا، يبقى ده قول موجود وقول معتبر، ده مش قول ثالث ولا حاجة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: التقليد الباطل المذموم. قال شيخ الإسلام: أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة.
طيب يا إسلام، مش قبول قول الغير بلا حجة، هذا حد، هذا حد. العامي، أنا العامي ما يدري، يا تقول لفلان أنا طلقت زوجتي وكانت حائض وكذا، فيقول لك يا ترجعها يا لا ترجع، أو وقع طلاق أو لم يقع طلاق. طب أنت لا تدري مسألة طلاق الحائض ولا إلى آخره. ولهذا بعض العوام يتصل لك إيه، أنا طلقت زوجتي بس كانت حائض يا شيخ، أنا جمعتها شيخ في الطهر. ما شاء الله أنت فقيه على رأي شيخنا شيخ الأطرم، كنت معه مرة فواحد بيتصل زي كده يعني. قال له ما شاء الله ده أنت مفتي، وما أنت بتتصل ليه طيب؟ يعني أنت مفتي بقى، مفتي ليه؟ واحد فطامه بقى، واحد فطامه يعني، ولا خلي بالك مثلا عنده بضاعة اسمها بضاعة كذا يبقى اسأله عليه، لو قالك ما عنديش قوله ده فيه كذا، كأنه مثل هذا يعني بينصحه يعني. فالعم بيسأل أهل العلم ولا يلزمه أن يعرف الحجة في ذلك، لكن لو أنه عرفها جيد، خلافا لمن اشترط وأوجب على العام إذا سأل أن يسأل عن الحج. في رسالة الصنعاني وكذا في حول الموضوع هذا، العام غير معذور ما يجي يسأل عن الحج. طب الحج دي متنازع فيها وتحتاج ترجيحات، والترجيحات تحتاج مؤهلات أصول ولغة ومصطلح و... فهنا أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة. لا، نقول التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة. طيب لكن التقليد الباطل المذموم في مقابلة الحجة، تقليد الباطل المذموم يكون في مقابلة الحجة، تقلد في مقابلة الحجة. أما التقليد الذي هو قبول قول الغير بلا حجة، إذا كان عاميا ما يدري بيسأل وما يعرف الحج، لكن في مقابل الحج. ها هاتونا كده كلام ابن تيمية أصلا رحمة الله، أصل الكلام.
سؤال يا شيخنا بارك الله فيكم عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع.
تم حد التقليد. ها.
قال: أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي البقرة وفي المائدة وفي لقمان أولو كان الشيطان يدعوهم، وفي الزخرف قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وفي الصفات إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، وقال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا.
طب إلى غير ذلك من أدلة ثم قال
وذكر الآيات.
ها
مش كامل يا شيخ معلش الجهاز مش عارف
ذكر الآيات ثم
قال والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى إما للعادة والنسب.
تمام يبقى لازم فيه كلمة تضاف هنا، يعني شيخ الإسلام بيقول والتقليد المذموم هو قبول قول غير الحجة ثم ذكر الأدلة، نضيف كلمة في مقابلة الحجة، في مقابلة الحجة يبقى قبول قول الغير بلا حجة في مقابلة الحجة، لأن جميع الأدلة في مقابلة إيه؟ جميع الأدلة اللي ذكرها الشيخ إيه؟ في مقابلة حجة الرسل، ولهذا الله يقول عن الرسل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، يبقى هنا نضيف في مقابلة الحجة. يقول شيخ سام هنا دل على القيد هذا فقال
والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى إما للعادة والنسب كاتباع الآباء وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين.
اتباع إيه؟ اتباع
إما اتباع الآباء
الأول اتباع والتقليد المذموم
اتباع الهوى إما للعادة والنسب
بس اتباع هوى يبقى في مقابلة حجة. ما هو متى يقول اتباع هوى؟ إذا كان في مقابلة حجة. طب هات تعريف بقى التقليد أصلا عند الأصوليين بصفة عامة. ها التقليد ما الفرق بين التقليد والإرشاد؟ ها شوف اكتب ما الفرق بين التقليد والإرشاد. إذا التقليد هو قبول قول غير بلا حجة اللي هو يدخل فيه العام، إذا ما الفرق بين حد التقليد الجائز وحد التقليد المذموم؟ هو في مقابلة الحجة اللي هو اتباع الهوى، والذي عاب الله على هؤلاء هو اتباع الهوى في مقابلة ماذا؟ الحجة. أما التقليد وهو قبول قول الغير بلا حجة لأنه عامي لا يستطيع حجة ولا كذا فهذا جائز، ولهذا ما تعريف التقليد عند العلماء تقليد من حيث هو؟ ها اقرأ اعطيه.
قال الشنقيطي رحمه الله التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجمول في عنقه كالقلادة، ومنه قول لقيط
طيب الأبادي. وفي الاصطلاح
الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله.
تمام واضح يا اخوان ده أصل التقليد بغض النظر بقى مذموم محمود ما في ده التقليد، ده التقليد المقابل للاجتهاد، ولهذا أجمعوا على أن المقلد لا يسمى عالما، يبقى كلام شيخ الإسلام هنا أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول غير بلا حجة وفقط وساق الأدلة تنقصه كلمة وهو إيه؟ فهو قبول قول الغير بلا حجة هوى أو قبول قول الغير بلا حجة في مقابل الحجة. واضح يا اخواني بارك الله فيكم واضح هذه؟
نعم.
قول يا دكتور شريف التقليد عند العلماء او التقليد المحمود والتقليد المذموم حد التقليد، التقليد اللي هو مقبول عند العلماء والتقليد المذموم، التقليد اللي هو يعرفه العلماء حد التقليد اللي هو في مقابل الاجتهاد اللي هو قبول قول الغير بلا حجة ما يعرف دليل أصلا اللي هو عند عليه فاسأله لذكر كنتم لا تعلمون. طيب إنما التقليد المذموم في مقابلة الحجة اتباعا للهوى قبول قول الغير بلا حجة ها اتباعا للهوى في مقابل الحجة هذا هو الفارق بينهم. نعم الايه أيوة اقرأ اعطيره
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
اجلس هنا يا محمد
فإن المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطئا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطئ فلا تحصل له ثقة ولا طمأنينة فإن علم أن مقلده مصيب كتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل الإجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب.
طيب صح اللي هو إبقى ده مشتغل يعني اتبع الرسول هو رسول هيقبل مناقشة الرسول عنده حجة وبالتالي يبقى هو ماذا قلد بحجة وهو وجوب طاعة الرسول. طب إجماع يبقى قلد بحجة وهو عدم جواز الخروج عن إجماع. نعم.
قال الشيخ ربيع لا يوجب أحد تقليد العالم لمن أمكنه الاستدلال. قال شيخ الإسلام ولهذا يجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه جملة.
تمام انتبهوا. قال شيخ الإسلام ولهذا يجبون اتباع الخبر ولا يوجب هو النص يعني ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال. طيب هنا هنقول إذا من لم يمكنه الاستدلال يبقى يجب عليه تقليد مذهب. يبقى أنتم بتعترضوا علينا ليه بقى؟ أنتم تقولون ما يجب التقليد. طيب الآن هذا نقول بمنع التقليد لمن أمكنه الاستدلال. أما من أمكنه الاستدلال فإنه يجب التقييد. يقول ولي يوجب واحد تقييد العالم على من أمكنه الاستدلال إنما يختلفون في جوازه اللي هو من يمكنه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه جملة. أما من لم يمكنه يبقى يجب. نقول صح يجب عليه لكن يجب عليه من غير تعيين لأحد. أنتم توجبون التمذهب بالأربعة وعدم الخروج عنها. أنتم ما توجبون التمذهب بمذهب إسحاق. هو فين مذهب إسحاق؟ فين موجود في الكتب؟ لا ده متناثر مش موجود مجموع ما يلزم ولا الأوزاعي ولا عمر بن الخطاب ولا عبد الله بن مسعود ولا أبو هريرة. أصل دي مذاهب مخدومة فجمعت واعتني بها إنما هذه ده قيد ليس يعلق عليه حكم وصف ليس يعلق عليه حكم. فكون بعض المذاهب أظهر من بعض وكون هذه مجموعة وهذه غير مجموعة لا يعني أنها تختص بوجوب أو تحريم أو جواز أو استحباب. يبقى هنا على العام نوجب عليه سؤال أهل العلم وهذا معنى التقليد. طيب نوجب عليه نسأل العلم ماذا من هم من استطاع أن يصل إليهم ويثق في دينهم. فالآن في العصر هذا في البلد هذه بيذهب إلى واحد من العلم يثق فيه ويسأله. إنما توجبون عليه أن يقلد مذهبا كيف يعني؟ يعني يحفظ المذهب الشافعي ولا يخرج عن مسائله وكذا. ده عالم ده بقى يعني المقلد. انتبهوا يا أخواني اللي بيقلد مذهب ده هيطلع على متونه وهيضبط ألفاظه ويعرف مراد إمامه لأنه يرد الإجمال والخطأ والصواب وغير ذلك في كلام الإمام. إذا كان بيرد الإجمال والتفصيل والتخصيص والعموم وكذا في كلام الله ورسوله ما بالك بالإمام. يبقى هذا إيه؟ هذا مقلد عالم ده ولا كيف يعني؟ هذا لكن نقول العام الذي لا يستطيع أن يعرف الحكم بنفسه يسأل أهل الذكر وهذا هو التقليد الذي يلزمه. هذا التقليد الذي يلزمه. نعم
شيخنا شيخ الإسلام قال بعدها وأما تفصيلها فنقول الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض.
تمام.
منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة وصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق.
كلها انت مسلم لابد تعرف الدليل والمناط حتى ولو كنت عاميا. اللي احنا قلنا ايه القول بانه يوجبون حتى على العام ان يسأل عن الحجة والدليل.
ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل احد، وهذا في الاصول والفروع، وخيار الامور اواسطها.
نعم، يفرق بين العالم الذي يمكنه الاستنباط وبين العام الذي ما يمكنه الاستنباط. هذا يسأل اهل الذكر، وهذا من اهل الذكر يتعامل مع الذكر نفسه. فرجل يتعامل مع الذكر ورجل يتعامل مع اهل الذكر. العامي يتعامل مع اهل الذكر فاسأله على ذكر، واهل الذكر يتعاملون مع الذكر النصوص الشرعية. واضح يا اخواني؟ نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: اسم المشرك يثبت قبل الرسالة، واما التعذيب فلا.
نعم.
قال شيخ الإسلام: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا.
الله المستعان. يعني كل موضع كما قلنا رسالة دكتوراه أو على الأقل ماجستير، كل موضع وكل موضع فيه ملف. سبق وإحنا بنرد على الشيخ فركوس لما استدل في نفي العذر بالجهل بهذا المقطع ونظيره. يعني اللي بينفي العذر بالجهل بيقول إحنا بنعذر بالجهل، يقول والله أصلي ما يدري، يمكن هذه ما يدري ان هذه من الشرك او من كذا. قال لا لا لا، اذا كان الشرك نفسه ما يحتاجش الى رسول، معرفة الشرك لا تحتاج الى رسول، وبالتالي فماذا لو بعث اليه الرسول؟ وبالتالي فاسم المشرك حاصل قبل الرسالة. كان اسمهم ايه قبل ما يأتي النبي؟ كان اسمهم ايه؟ اسمهم مشركون. بس قول لنفسك يبقى بعد النبي نسموهم مؤمنين موحدين، يبقى اسمهم مشركون من باب اول مع سبق الاصرار والترصد كمان. اذا هم قبل الرساله اسمهم مشركون، يبقى بعد الرساله هؤلاء الذين وقعوا في الشرك اسمهم مشركون من باب اول. قال شيخ الاسلام: فاسم الشرك المشرك ثبت قبل الرساله، فانه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معونه الاخرى ويجعل له اندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذلك اسم الجهل والجهلية يقال جهلية وجهلا قبل مجيء الرسول، أما التعذيب فلا. نقول الآن أنت أخطأت من جهتين قائل هذا. طيب الجهة الأولى أن تتكلم أنا عن مبحث الاسم، هل كان الشرك هذا عرف أن هذا شرك وخلافه واسم المشرك بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بما أتى فهذا شرك وهذا كذا كذا؟ فاسم المشرك لم يتميز بعد مبعث النبي، بل عرف قبل مبعث النبي. هل نحن نخالف هذا؟ لا نخالف. طيب كويس. بعد ذلك أنت أخذت هذه المسألة دليلا على عدم الإعذار بالجهل، نقول ما وجه ذلك؟ يقول لأنه إذا وقع اسم المشرك قبل الرسالة فلأن يقع بعد الرسالة من باب حتى وهو ما لبغته. يعني نقول إذن أنت الآن تلغي الحج، لأن اسم المشرك حاصل قبل الرسالة، يبقى بعد الرسالة يبقى انت بتلغي الان حج. قال: لا، انا ما الغي حجة ولكن الاسم موجود، وان من اتى الشرك فهو مشرك. نقول: اما اسم المشرك قبل وبعد وفي كل وقت هو مشرك فعلا ولا يحتاج الى بعث الرسالة، ولهذا كل مشرك على وجه الارض ولو لم تبلغه الدعوة فاسمه مشرك، وتجري عليه أحكام المشركين في الدنيا، لكنه لا يعذب في الآخرة إذا لم تبلغه الحجة حتى حتى تبلغه الحج. وده كلام شيخ الإسلام. هو مشرك في أدغال أفريقيا على قمم الجبال في بادية لم تسمع عن الإسلام، لم يبلغه دعوة رسول، اسمه مشرك، وبالتالي أحكام الشرك تقع عليه، لكن لا يعذب في الآخرة حتى يبعث إليه رسول وتأتي حجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجته بعد رسل. ألم يأتكم نذير؟ لكنك أتيت من عدم استيعاب المسألة، ولا أقول يعني من قلة الفهم، لأن في بعض العلماء بيستدل بهذا، ألا وهي أنك لم تفرق بين المشرك والمسلم، إنما كلامنا في المسلم ليس في المشرك. أنا عارف إن دي مفاجأة لك، هي مفاجأة لك، وبالتالي أنت هتجيب جواب غير متزن. هتقول إيه؟ هتقول لا بس وقع في الشرك يبقى خلاص، يبقى اسم الشرك وقع في الشرك غصب عني وعنك، دخلنا في قاعدة تانية خالص، وهي ليس كل من قال شركا يكون مشركا، ولا كل من فعل شركا يكون مشركا، بل لابد من توافر شتات في الموان، ولن نسلمه لك أبدا، لن نسلم لك المسلم هذا الذي أتى ناقدا أبدا حتى تحكم المحكمة بعد توافر شروط ودفاع موانع. أما اسم المشرك لا يحتاج توافر شروط ودفاع موانع قبل الإسلام. وأنا أقول أنا مش هحكم على عمرو بن لحي، مش هحكم على عبد المطلب بن مشرك حتى تتوافر الشروط ودفاع موانع. لا، هم ليه حكمت عليه؟ حكمت عليه بالظاهر اللي هو إيه؟ مشرك. هل كانوا مسلمين فأخرجناهم؟ ومع ذلك حصلت حصانة، وهي حصانة العذاب حتى تقوم الحج. يبقى أنت إشكاليتك أنك نقلت الكلام من المشرك الأصلي إلى المسلم الأصلي الذي وقع في الناقد. سيبه خلاص، مالكش حكم عليه، ارجع ارجع ورا. ده هنا حتى يأتي القاضي يحكم فيه. طب ما انت هو جاء بالشرك وبيقول كذا، ده مشرك اصلا، ده بر عندنا، ده بر، ده لا يعد في الاخيرة حتى يأتي حج. انما ده سيبه، ده خلاص دخل هنا منتظر حكم المفتي الخاص به اللي هيترتب عليه اخراجه من الاسلام. انما الثاني ما دخل الاسلام. يبقى شيخ الاسلام يرد على من قد يتوهم اننا لا نطلق اسم الشرك الا ببلوغ رسالة، فلهذا يكون هؤلاء قبل بعثة النبي نقول لا نقول مشركه نتوقف، لان ما بعث الرسول. لا، اسم الشرك لا يحتاج إلى رسول، وأحكام الشرك في الظاهر لا تحتاج إلى رسول، إنما إخراج المسلم إلى الشرك يحتاج إلى ماذا؟ الحج الرسالي بعد قيام الحج. عرفت الفرق؟ فرق جوهري. فأنت أنزلت على المسلم الذي أتى ناقضا أحكام المشرك الذي لم يثبت له إسلام. يبقى احنا أولى بشيخ الإسلام منك. احنا بنقول زي ما بيقول شيخ الإسلام، اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، تمام، وهم مشركون قبل الرسالة، ولا يتوقف وصفهم بالشرك على قيام حج، لكن تعذيبهم في الآخرة هو اللي بيتوقف على قيام حج. إنما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا نخرجه إلا بيقين. فنضيف قاعدة هنا ألا وهي استحقاق المعين لإسقاط الوصف. عندنا مسألة، واحد الوصف، اثنان إسقاط الحكم على المعين اللي هو وصف حتى تستحقه أنه صار مشركا وبالتالي أخطأت في مسألة. فاستدلالهم بهذا على هذا غلط. الأمر الثاني، أن اسم المشرك وكذا بأحكام اللي هو لم يدخل الإسلام هذا معروف حتى عند المسلم الذي أتى بالناقض، لأن ترك الشرك وأتى التوحيد. لكن الذي خفي عليه ليس العلم بالشرك، وإنما العلم بمفردة من مفردات الشرك، إنما عارف الشرك واجتنب، لكن هذه لا يعلمها، خفيت عليه مفردة. وعليه فإنه لابد من إقامة حجة عليه أن المسلم العالم قد يقع في أنواع من الشرك، أن المسلم المجتهد قد يقول الكفر كذا فلا يكفر. فإذا يقول فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، يبقى ده خاصة بالمسلم، يبقى عرف الشرك، لكن الثاني ما عرف التوحيد، الثاني لم يعرف التوحيد في الشرك، وهذا عرف التوحيد وعرف الشرك لكن خفيت عليه مفردة. وبالتالي العلماء قالوا في فرق بين أصل العلم بالشرك وبين تفصيل العلم بالشرك. العلم اللي هو شرط في لا إله إلا الله، أليس من شرط لا إله إلا الله العلم بها؟ العلم أنه العلم بماذا؟ العلم الإجمالي ولا العلم التفصيلي؟ أصل العلم ولا تفاصيل؟ لو تفاصيل يبقى أهل ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط نحكم عليه مباشرة، لأنه جاهل، جاهل لدي المسألة، ويلزم التفاصيل، علم بالتفاصيل، يبقى إذن لا نحكم لهم بإسلام. يبقى أصل العلم موجود، ترك الشرك ووحد الله، لكن خفيت عليه هذه المسألة، وبالتالي لا نحكم عليه إلا بعد توافر شروط وانتفاء الموانع. يبقى عدم التفريق بين المشرك الأصلي والمسلم الأصلي أوقع في هذا ماذا؟ الأمر. الفرق بين علم تفصيلي وعلم مجمل اللي هو أصل العلم أيضا أوقع في حرج شديد. ولو أنك حكمت بالشرك لهذا، نعم، لأن اسم الشرك يجب عليك أن تحكم على كل من وقع في مكفر، لأن اسم الكفر معروف قبل البعث، كل هذا معروف قبل البعث، ما يحتاج رسول، الكافر كافر والمشرك مشرك. هل أنت قائل بهذا؟ أصل في فرق بين الخفي. كل هذه مناقشة لا تسكت على ساق دليل، نحن نريد كلام متينا، نحن نريد كلاما متينا، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم يقول وإنما يكون الإكراه عذرا في الكفر لا في الشرك. حتى الإكراه، حتى الإكراه، الله قال من كفر من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر وليس من أشرك، إذ الشرك لا يقبل فيه الإكراه، تقتل ولا تشرك، لأن الشرك لا يرخص فيه البتة حتى مع الإكراه. وأخذ من حديث الذبابة هذا الحكم، الرجل اللي أكره ووافق راح النار، والرجل اللي ما وافق وقتل دخل الجنة. أولا الأثر فيه ضعف، وثانيا أنت علقت على حكم إكراه في أمة سابقة ليس في أمتنا، ولا تدري هل كان الإكراه عندهم عذرا أم لا، وثالثا هل هذا هو المكره أم لا، ورابعا هل وافق بقلبه أم لا. فلا تترك محكما ظاهرا عندك وهو من كفر بالله بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه إيمان، لتذهب إلى أثر فيه ضعف، ثانيا لو صح فالتنازع في دلالته ماذا؟ عظيم. واضح إخواني؟ إليه؟ كلام ابن القيم فركوس، هتلاقي كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، وأن من طبقات الكفار جهال فلم يعذرهم وهم جهال. نعم، فكيف نعذر الجاهل؟ هذا انتوا بقى هترد، لأن احنا رددنا كتير، هنشوف لو كان هذا هو الأمر. لحظة،
وشخنا السؤال، ما حكم الذي يسجد للقبر ويطوف به؟ فكان من الجواب
يعني لو تجيب موضع الشاهد مثلا،
نعم. قال بخلاف من أتى بما ينافي التوحيد ويناقضه وهو لا يعلم مناقضته للإسلام كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو يعيش في بلد جهل أو نشأ ببادية نائية أو كانت المسألة خفية غير ظاهرة فالمتلبس بالشرك الأكبر كالساجد لغير الله من صاحب قبر أو ولي على جهة الذل والخضوع والرجاء والحب
في الوعي عبادة يعني ليس على جهة التحية لما دي عبادة نعم
فهو مشرك مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وحد سجوده لأنه أتى ما يناقض قوله من سجوده لغير الله فهو مشرك من حيث التسمية بما حدث منه من قبح معصية السجود لغير الله غير أنه يعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة التي لا يستحقها مرتكب الشرك الأكبر إلا بعد البيان وإقامة الحجة للإعذار إليه لأن العقوبة والعذاب متوقف على بلاغ الرسالة.
ده مين عمرو بن لحي ولا عمرو بن محمد الذي أتى بناقد؟ ده يعذر في العقوبة فقط دون الوصف؟ هذا له حصانتان، حصانة تتعلق بالوصف فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين، وحصانة تتعلق بالعذاب وليس واحدة. نعم. وإلا كلام للشيخ فرقوس وغيره، لأن الحقيقة ليس فقط هو الذي يقول هذا وغيره، ما وجه الحكم على المسلم الذي أتى بهذا الناقد بأنه مشرك ثم التوقف في عذاب حتى تقام الحجة عليه؟ أريد جوابا مقنعا بعد 10 سنوات. أنا عارف إن هنقول إيه، لأن إحنا حكمنا هنا بالظاهر، حكمت بالظاهر إنه مشرك، أي لأنه إيه؟ لأنه أتى شرك. طيب جيد، وعليه أحكم عليه بالعذاب؟ قال لا. ليه؟ لأنه جاه. قلنا طيب هذا تسميه إيه؟ تسميه مرتدا ولا مشركا أصليا؟ أسميه مرتد. تبهت من كتب أهل العلم في الدنيا كلها أن المرتد يمتحن، المشرك يمتحن، الأصلي الذي لم تبلغه الحجة يمتحن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن لا يصح عذابه بلا حجة. ألم يأتيكم نذير؟ كل أهل النار ستوجه من خطاب. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. هذا لم يأتي نذير فماذا؟ فيمتحن. هات من كتب المسلمين أن المرتد يمتحن. اثنين، هنقتله بدون حجة ولا هنتركه؟ وفي عقوبة أخروية وفي عقوبة دنيوية. انت سميته ايه؟ قال مرتد. قلنا اقتل من بدل دينه فاقتلوه. اصل لا، احنا مش هنوقع العقوبة الا بعد قيام الحجة. اذا لا توقع الوصف الا بعد قيام الحجة فليس مرتدا ولا مشركا. امال يا شيخ ده الظاهر اهو اتى شركا. قول لي انت بقى يا شيخ، خد مني 10 دقائق ورد. اقول لك ولا 10 ثواني مسلم قال شرك، مسلم فعل شرك، ولا 10 ثواني. هو انا ليه يعني؟ المسألة واضحة. يبقى مسلم فعل شرك، مسلم قال شرك، هو مشرك توفر الشهود وانتفاء الموانع. لكن انت اسميت ماذا؟ ان اسميت مرتدا وجبت عقوبته في الدنيا والاخرة. ولا انت تقول هو مشرك ولكن العقوبة؟ لا، انتظر. هو مشرك رايح فين ده؟ مشرك وخلاص نسيبه نتركه؟ مشرك لابد نتعامل معه الان. مشرك ثبت اسلامه عندك ولا لم يثبت اسلامه عندك؟ لا، ثبت اسلامه واشرك بالقول هذا والفعل. نعم، اذا مرتد يبقى يقتل الان. ولا يمتحن، ليس يوجد امتحان لمرتد أبدا، ليس يوجد امتحان لمرتد. أقول الشيخ ما أصو جاهل، جاهل إذا لا تخرجه من الإسلام. لا، أنا أعطيه الظاهر، الظاهر مسلم أتناقضا، لماذا غلبت الناقض وهو الشرك ولم تغلب الظاهر الآخر وهو الإسلام؟ قال لأن من يأتي بالناقض يخرج. نقول بعد توافر الشد معنا ولا كذا؟ قال لا، ما في موانع في الشرك. يعني تقصد أن إذا أكرع الشرك لا مانع؟ لا، الإكراه مانع. طب ما يبقى في موانع. طب تقصد إذا أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما فيش مانع؟ لا، في مانع اسمه خطأ. إذا لماذا تمنع مانعا اسمه كذا الشرك؟ ولماذا لا تعطيه الظاهر وهو مكره أتى شركا؟ ولماذا لم تعطيه الظاهر وهو مخطئ أتى شركا؟ لأن هذا مكره والإكراه مانع، ولأن هذا مخطئ والمخطئ والخطأ مانع. قلنا ولأن هذا جاهل والجهل مانع. يبقى وصفه عندنا إيه؟ وصفه عندنا مسلم أتى قول شرك أو فعل شرك. نعم،
كلام ابن القيم.
قال أيوة، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعديل.
وأما
كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها،
جيد،
فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه.
تمام.
حتى تقوم حجة الرسل.
تمام، إمام. عايزين نكمل الكلام بقى في بطن الشاعر، ألا وهو ماذا؟ إذن هذا الجهل الذي صاحبه هو اللي هو لم تبلغ الحجة،
لم تبلغ،
لم يتمكن،
ولم يتمكن من معرفتها.
طبعا تريد أن تقول أما من بلغته الحجة فليعذر؟ إحنا معك. أما من بلغته الحجة فليعذر؟ ده من لم تبلغه الحجة. تقول أما من بلغته يعذر، نحن معك. أما أن تقول كل مسلم الآن قد بلغته الحجة فلسنا معك. يقول أنت بتخفي كلام كده إيه؟ أنت علقت على الجهل ولم تعلق على الثانية، ولم يتمكن من العلم، سكت ليه؟ لم يتمكن. وفي بلاد المسلمين يتمكن أن يذهب ويسأل. نقول التمكن فيه التفصيل، ألا وهو واحد أن يبلغه الشيء، يبلغ أن هذا شرك، يبلغ أن هذا كذا، وعند علماء يستطيع أن يرفع ولكنه أعرض، يبقى متمكن وضده الإعراض. أما من لم يكن الأمر على ذهنه ولم يطرأ على ذهنه وكان جاهلا ولا يعرف مطلقا فلا يقال متمكن من العلم. وإلا لو كان هذا حد المتمكن عنده علم، ليه ما سأل شيء؟ لما أعذر واحد أبدا في عهد النبي ولا في عهد العلماء ولا في عهد أمة الإسلام، يبقى الذي صلى صلاة وكان مخطئا فيها، كان مخطئ في هذه الصلاة، حديثه مخطئ في صلاته، لا يعذر لأنه متمكن من العلم. وأهل ذات أنواط لا يعذرون. ليه؟ لأنهم متمكنون من العلم. أصل هذا نشأ فين؟ كان زمان. أصل هذا حديث الآن مع العلماء، مع الرسول والصحابة. فإذا كان هذا حديث عهد فهذا قديم عهد بالتلبيس والتدليس، ده معتق. يبقى هذا أولى بالإعذار. يبقى كلمة متمكن من العلم في عند معرض وفي عندي لم يعلم ذاهل عن الحق أساسا، هذا لا يقال كان متمكنا، إنما الثاني المتمكن الذي أعرض عن إزالة الجهل مع وجود العلماء. إنما من لم تأتي المسألة على ذهنه فهذا معذور. ليه؟ لأنه لو لم يكن معذورا وكان هذا حد المتمكن لكان مكلفا بهذا كله، ولو لم يتعذينه وهذا تكليف بغير مقدور. ده تكليف بغير مقدور. يبقى أهل ذات أنواط نحكم عليهم لأنه متمكن. وكل من يقع في أي ناقد كفر شرك أي ناقد من النواقد متمكن، يبقى جميع المعتزلة بأعينهم كفار، الجهمية بأعينهم كفار، كل هذا بأعينهم كل كفار لأنه متمكن. هات كلام العثيمين في كلمة متمكن هتلاقيها في الشرح عشان يبقى كل حاجة مسندة، هتلاقيها ممكن في كتاب التوحيد أو كذا. فرق بين الذي لم يطرأ على ذهن الشيء وبين اللي طرأ ولم يرفع هذا الأمر، يبقى ده متمكن وده غير متمكن. إنما في بادية بعيدة يعرف من الإسلام بعض الشيء وغير متمكن أن يتعلم باقي الشيء، فهذا نقول الإسلام لديه ما وصل. يبقى عندنا الجاهل الذي لم يرد يأتي الشيء مطلقا، أو الذي أتاه وبقي على جاهله فأعرض مع تمكنه، يبقى هذا. أما أن نقول كل من في العالم الإسلامي متمكن من رفع الجهالة عن نفسه، إذن في عهد النبي هنكفرهم، في عهد التابعين هنكفرهم، تابعي التابعين وهكذا، وبالتالي لا يوجد على طالما يبقى الإعذار وعدمه منوط بإخواني ببلاد الإسلام وغيرها. يبقى كل من في بلاد الإسلام عنده علماء إذا يكون متمكنا فلا إعذار، وهذا يخالفه من كان في مدينة رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أعذر. نعم أي شيخ العثيمين.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ، ما الضابط في العذر بالجهل في أمور العبادات إلى آخر السؤال يعني.
طيب.
قال الجواب العذر بالجهل ثابت بالقرآن والسنة، ثم ساق الأدلة إلى أن قال ولهذا نقول كل إنسان فعل شيئا محرما جاهلا به فإنه ليس عليه إثم ولا يترتب عليه عقوبة، لأن الله تعالى أرحم من أن يعذب من لم يتعمد مخالفته ومعصيته، ولكن يبقى النظر إذا فرط الإنسان في طلب الحق بأن كان متهاونا وراء ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث، فهذا قد يكون آثما، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق، وقد يكون غير معذور في هذه الحال، وقد يكون معذورا إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة وليس عنده من ينبهه من العلماء، ففي هذه الحال يكون معذورا. ولهذا كان القول الراجح أنه لو عاش أحد في البادية بعيدا
تمام بعيدا في شيء طرأ ولم ترفع فكنت معرضا، وفي شيء لم يطر هذا معذور هذا غير معذور. كلام آخر أعطيه.
قال الشيخ العثيمين في مجموع الرسائل ولكن يجب أن نعلم أن من الجهل من يكون عنده نوع من العناد، أي إنه يذكر له الحق ولكنه لا يبحث عنه ولا يتبعه، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ومن يعظمهم ويتبعهم، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور لأنه قد بلغوا من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق. وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، وفي الآية الثانية وإن على أثارهم مقتدون. فالمهم أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر له وهو رافع للإسم، والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله، ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يعتبر منهم، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا.
تمام. طيب نقف عند
أذر. ها؟ الأخ يعني يسأل
أيوة
اللي كان مش خلاص يمين. بيقول شيخنا بارك الله فيكم التفريق بين الإسم والعقوبة كلام اللجنة، فكيف توجيه هذه الفتوى ما استدل به العلماء؟
بارك الله فيك، لا ينبغي أن تسأل هذا السؤال أصلا، وكأنك جئت بدليل فكرت عن التفريق بين الإسم والعقوبة في هذا، ده كلام يعني قال الرسول. أولا التفريق بين الإسم والعقوبة ما أحد يعارض فيه أبدا بين الإسم والعقوبة، لكن نقول هذا في مين؟ الإسم والعقوبة في من؟ الإسم والعقوبة في المشرك الأصلي، إنما المسلم لازم تقف عند الاسم قبل العقوبة، هل يزول عنه اسم ثابت هو الإسلام لغيره؟ لكن اللجنة نعم اللجنة لها كلام فعلا، ما احنا قلنا هذا ليس خاصا بفركوس، هذا يقول به الكثير، وجوابنا عن هذا هو نفس الجواب السابق. نعم
كلام مزبوط.